بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثانية في مسألة اجتماع الأمر والنهي. في هذه المقدمة الثانية يريد شيخنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف أن يوضح الفرق بين هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة استلزام النهي للفساد، والتي سيأتي بحثها في الفصل الثالث من النواهي. قد يقال ابتداء أنهما مسألة واحدة في الحقيقة، حيث أنه وإن بدا للوهلة الأولى وفي النظر الأولي أنهما مسألتان، لكن الحقيقة أنهما تعبيران مختلفان عن مسألة واحدة. في مسألة الاجتماع ماذا نبحث؟ نبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي، فإذا جاز اجتماعهما فإن هذا العمل سيكون عبادة صحيحة، ويكون في نفس الوقت عملا محرما، لأنه غصب. يكون عبادة صحيحة لأنه صلاة، ويكون عمل محرم لأنه غصب. وإلا إن استحال اجتماعهما فهذا يعني أن هذا العمل محرم ولن يكون عبادة صحيحة. هذا هو بحثنا في هذه المسألة. إذا جاء النهي فهل ينسحب الأمر لأنه يستحيل الاجتماع، أم أن الأمر يبقى وتصح العبادة لأنه يمكن الاجتماع؟ هذا ما نبحث عنه في مسألتنا هذه، مسألة الاجتماع. أما في مسألة استلزام، تعال معي إلى مسألة استلزام النهي للفساد. أيضا نبحث عن أن النهي إذا جاء هل ينسحب الأمر فيكون العمل باطلا أو لا، لا ينسحب الأمر. إذن في كلتا المسألتين يوجد لدينا أمر ويوجد لدينا نهي، ويقع البحث في أن وجود هذا النهي يؤدي إلى انسحاب الأمر أم لا يؤدي إلى ذلك. إذن هما مسألة واحدة. هذا توهم قد يأتي إلى الذهن، ولذلك تصدى الأعلام للإجابة عن هذا التوهم. أمثال الشيخ القمي رحمه الله صاحب القوانين، والشيخ الإصفهاني رحمه الله صاحب الفصول. المصنف تصدى له، من جاء بعده أيضا تصدى له. المصنف رحمه الله يذكر ثلاثة وجوه للفرق بين هاتين المسألتين. الوجه الأول، وهو الوجه المختار للشيخ المصنف رحمه الله، يقول قدس سره إن الفرق بين هاتين المسألتين يكمن في الحقيقة، يكمن في الجهة التي يبحث عنها في هاتين المسألتين. توضيح ذلك، تقدم في أول كتاب الكفاية ما هو المائز بين العلوم. هناك ذكر المصنف رحمه الله أن المائز بين العلوم هو تعدد الأغراض. إنما امتاز علم النحو عن علم المنطق بغرض كل واحد منهما. علم النحو غرضه صون لسان المتكلم العربي عن الخطأ في الكلام. علم المنطق غرضه هو صون الفكر عند الإنسان عن الخطأ. ولذا فإن كل مسألة تؤثر في تحصيل هذا الغرض أو ذاك الغرض تدخل في مسائل هذا العلم أو ذاك العلم. كل مسألة تؤثر في تحصيل صون اللسان لسان المتكلم عن الخطأ في الكلام سوف تدخل في مسائل علم النحو، بينما كل مسألة تؤدي إلى صون الفكر عن الخطأ سوف تدخل في مسائل علم المنطق. هذا بلحاظ العلم نفسه. خب، وأما بلحاظ مسائل العلم الداخلية في ذلك العلم، خب، ما هو الملاك في تعدد مسائل العلم الواحد؟ ما هو؟ مع أن هذه المسائل كلها تساهم في تحصيل الغرض الذي لأجله دون هذا العلم، لماذا عددنا هذه المسائل؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول أن الملاك هو تعدد الجهات والحيثيات. شوف، تعال معي، لاحظ، الفاعل مرفوع، هذه مسألة، المفعول به منصوب، هذه مسألة ثانية، هاتان المسألتان أو المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، وهكذا، هاتان المسألتان الفاعل والمفعول به كلاهما يصون اللسان عن الخطأ. خب، ولكن كل واحدة منهما تبحث عن جهة من الجهات. المسألة التي تقول أن الفاعل مرفوع، هذه تبحث عن الكلمة التي تدل على ذلك الذي فعل الفعل، جهة فاعلية الفعل ملحوظة فيها، ما هو موقعه الإعرابي. المسألة التي تبحث عن كون المفعول به منصوبا، هذه المسألة تبحث عن الكلمة التي تدل على ذلك الذي وقع عليه الفعل، وما هو موقعه الإعرابي. إذن الجهات هي التي تعدد المسائل. خب، مقامنا من هذا القبيل، هاتان المسألتان اللتان بين أيدينا، مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادات، كل واحدة منهما تبحث عن جهة من جهات الأمر والنهي. الموضوع واحد فيهما، الأمر والنهي، ولكن الجهة والحيثية التي تبحث عنها مختلفة. الجهة التي تبحث عنها مسألة اجتماع الأمر والنهي، ما هي؟ لاحظ، يوجد لدينا عنوانان مختلفان متمايزان، يتمايز أحدهما عن الآخر، أحدهما هو الصلاة والآخر هو الغصب، وقد تعلق الأمر بأحدهما بالصلاة وتعلق النهي بالآخر اللي هو الغصب. خب، وفي نفس الوقت يمكن، إذا دققنا النظر في هذين العنوانين صلاة وغصب، يمكن أن نجد أن هذين العنوانين يصدقان على شيء واحد في الخارج. هناك حركات وسكنات يأتي بها المكلف تكون مصداق لعنوان الصلاة، وفي نفس الوقت هي مصداق لعنوان الغصب. حينئذ نحن نعلم أن الأمر والنهي يستحيل أن يجتمعا في فعل واحد بعنوان واحد، هذا أمر مسلم، أن يقول له صلي وأيضا يقول له لا تصلي، أن يقول له جئ بهذه الحركات والسكنات ويقول له لا تجئ بهذه الحركات والسكنات، هذا مستحيل، هذا ممتنع. ولكن لو تعدد العنوان والوجه لهذا الفعل الواحد، عدي اللي هو الحركات والسكنات، عندي عنوان الصلاة وعندي عنوان الغصب، هذا التعدد في العنوان والوجه هل يمنع من أن يسري الأمر الذي تعلق بأحد هذين العنوانين اللي هو الصلاة، أن يمنع من سريانه إلى ما تعلق به النهي، يمنع من أن يسري الأمر إلى متعلق النهي، ويمنع من أن يسري النهي إلى ما تعلق به الأمر. تعدد العنوان هل يؤدي إلى أن يتعدد متعلق الأمر والنهي؟ وبالتالي لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن كل واحد منهما له متعلقه، ولم يسري الآخر إلى متعلقه. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وهنا تتعدد الإجابة. البعض قال لا يسري الأمر إلى متعلق النهي، كما أن النهي لا يسري إلى متعلق الأمر. يوجد عنوانان ووجهان، فالمتعلق في المقام متعدد. هذا ما ذهب إليه البعض. ذهب البعض الآخر إلى أن الأمر يسري إلى متعلق النهي، النهي أيضا يسري إلى متعلق الأمر. صحيح هذان متعلقان، هذان المتعلقان متعددان في العنوان، لكنهما متحدان في الوجود. وعليه المشكلة التي كنا نواجهها في اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. إذا كان لهذا الفعل الواحد وجه واحد وعنوان واحد، هاي المشكلة ما زالت قائمة حتى مع تعدد العنوان، لأن المتعلق في نهاية المطاف هو واحد. إذن جهة البحث في هذه المسألة، مسألة الاجتماع، مسألتنا مسألة الاجتماع، جهة البحث فيها هي أن تعدد العنوان في عالم العنوان، في عالم المفهوم، عندنا عنوان الصلاة وعندنا عنوان الغصب، هذا التعدد في العنوان يمنع عن اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد أم أنه لا يمنع؟ هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي؟ أم أنه لا يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي؟ يبقى المتعلق واحد. التعدد المفهومي العنواني يكفي أو أنه لا يكفي ما دام هناك اتحاد وجودي؟ هذه هي جهة البحث، أو قل هكذا عبر عنها، أن الاتحاد الوجودي للصلاة والغصب في هذه الحركات والسكنات في هذا المكان المغصوب، هذا الاتحاد الوجودي هل يوجب سراية كل واحد من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر حتى يمتنع الاجتماع، أم أنه لا يوجبه؟ الأمر يبقى متعلقا بما هو صلاة ولا يسري، والنهي يبقى متعلقا بما هو غصب ولا يسري. فإذا لا استحالة ولا امتناع. هذه هي جهة البحث في مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذن إحنا بهاي المسألة اللي جوا إيدينا نبحث عن السراية وعدمها، سراية الأمر والنهي وعدم هذه السراية. وسبب بحثنا هذا هو تعدد العنوان، تعدد العنوان من جهة، ووجود الاتحاد الوجودي من جهة أخرى. هذه هي الجهة في مسألتنا هذا. وأما الجهة والحيثية التي تبحث عنها مسألة النهي في العبادات، تلك المسألة التي تبحث عن النهي الذي يأتيني لينهاني عن عبادة من العبادات، مثلا يقول لا تصلي في الحمام بنحو الكراهة، أو يخاطب المرأة لا تصلي في أيام حيضك. خب، ما هي جهة البحث وحيثيته في تلك المسألة؟ في الحقيقة تلك المسألة لا تبحث عن سراية النهي إلى العبادة أو عدم سرايته إلى العبادة. السراية أمر مسلم مفروغ عنه. قطعا هناك نهي توجه إلى العبادة وتعلق بها. النهي هناك تعلق بنفس ما تعلق به الأمر: لا تصلي أيام أقرائك، لا تصلي مثلا في الحمام. الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالصلاة. نعم النهي تعلق بفرد من الصلاة، لكنه في نهاية المطاف تعلق بالصلاة، لأن الفرد من الصلاة صلاة. إذن قطعا النهي هناك توجه إلى نفس العبادة وتعلق بها، فهو سرى إلى العبادة، إلى متعلق الأمر. إذن عن ماذا نبحث؟ نبحث عن أن هذا النهي هل يقتضي بطلان الصلاة، بطلان العبادة وفسادها، أو أنه لا يقتضي، أو أنه لا يقتضي ذلك. إذن جهات البحث بين في هاتين المسألتين مختلفة متعددة، جهتان للبحث، حيثيتان للبحث. لا يوجد ارتباط بين جهة البحث في هذه المسألة وجهة البحث في تلك المسألة. نعم هناك حالة واحدة يوجد فيها ارتباط بين هاتين المسألتين، ما هي؟ هي إذا قلنا في مسألتنا هذه، مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني لا يمكن أن يتعلق أمر ونهي بفعل واحد حتى مع تعدد العنوان، وبالتالي يعني راح نقول أن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها في آن واحد. أحدهما هو الموجود فقط وفقط، لو الأمر لو النهي. إذن إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقلنا أيضا بأن النهي هو الذي يتقدم ويبقى وينهي وجود الأمر، هو الغالب، هو الراجح، هو الباقي، هو الفعلي فقط وفقط، وعليه هذه الصلاة ستكون منهيا عنها. إذا قلنا بهذا وذاك، هنا سوف يتنقح موضوع مسألة اقتضاء النهي للفساد. يعني هاي المسألة، مسألة الاجتماع، سوف تحقق صغرى تلك المسألة. هذا معنى تنقح موضوع تلك المسألة، تحقق صغرى تلك المسألة، يعني راح نحصل على عبادة منهي عنها، ورد النهي عنها. وحينئذ نبحث في تلك المسألة، ما دام اجتنا عبادة منهي عنها ببركة، بفضل، بسبب مسألة الاجتماع، حينئذ في تلك المسألة لا سوف نبحث عن أن هذا النهي هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي. فقط في هذه الحالة يوجد ارتباط بين المسألتين. مسألتنا راح تنقح صغرى تلك المسألة، تنقح صغراها. ولكن هذا لا يصيرهما مسألة واحدة، لأن جهة البحث ما زالت متعددة. هذا إذا قلنا بالامتناع. أما إذا قلنا بجواز الاجتماع، إذن هذه الحركات والسكنات في هذه الدار المغصوبة من جهة هي مأمور بها لأنها صلاة، ولا يسري النهي إليها لأن النهي تعلق بالغصب فقط. ومن جهة ثانية هذه الحركات والسكنات منهي عنها لأنها غصب ولا يسري الأمر إليها، لأن الأمر خب تعلق بالصلاة فقط. خب هذا معناه جواز الاجتماع. خب حينئذ لا يوجد أي ارتباط بين مسألتنا ومسألة اقتضاء النهي للفساد في باب العبادة، لأنه لا يوجد نهي عن هذه الصلاة. النهي تعلق بالغصب ولا يسري إلى الصلاة، فمسألتنا ما راح تنقي حتى صغرى تلك المسألة. كذلك إذا قلنا بالامتناع لكننا رجحنا جانب الأمر على النهي، إذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الأمر على النهي، إذن هذه الحركات والسكنات هي فقط مأمور بها، هذه الحركات ليست منهيا عنها، لا يوجد نهي عن هذه الصلاة، سقط النهي، بطل النهي، تغلب عليه الأمر، أبعده، أسقطه. خب هنا أيضا لا يوجد ارتباط بين هاي المسألة وبين مسألة النهي في العبادة، لا يوجد أي ارتباط بينهما. مسألتنا لن تنقح صغرى تلك المسألة. هذا هو الوجه الأول في التفريق وهو مختار المصنف. الوجه الثاني وهو الذي اختاره صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، قبل أن أذكر الفرق الذي ذكره صاحب الفصول لا بأس بالإشارة إلى الفرق الذي ذكره المحقق القمي، لأن صاحب الفصول عرض به حتى يتضح لدينا جهات فرق صاحب الفصول، لازم أوضح الفرق الذي ذكره القمي رحمه الله. الفرق هو يقول صاحب القوانين أن الفرق بين هاتين المسألتين هو كالتالي: في مسألة الاجتماع تكون النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هي العموم والخصوص من وجه، عندي صلاة وعندي غصب يلتقيان في الصلاة في المكان المغصوب ويفترقان في الصلاة في غير المغصوب والغصب من دون صلاة، إذن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإذا تعلق الأمر وتعلق النهي بشيئين من هذا القبيل هذه مسألة اجتماع. وأما في مسألة النهي عن العبادة في تلك المسألة النسبة بين متعلقي الأمر والنهي هي العموم والخصوص المطلق، الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالصلاة أي حال الحيض أو الصلاة في الحمام، إذا قست بينهما ستجد أن الصلاة أعم مطلقا من الصلاة حال الحيض أو الصلاة في الحمام. وهذا يعني أن صاحب القوانين يجعل الفرق في نفس الموضوع، الأمر والنهي اللي هو موضوع مسألة الاجتماع يختلف عن الأمر والنهي الذي هو موضوع مسألة النهي عن العبادة، لأن كل واحد منهما، كل واحد من الأمر والنهي له متعلق يختلف عن المتعلق في المسألة الأخرى. صاحب الفصول هذا الفرق ما يرتضيه، لا يرتضيه، إن شاء الله سيتضح عندما أذكر الآن الفرق الذي يرتضيه صاحب الفصول، سيتضح أنه لا يقبل بهذا الفرق الذي ذكره المحقق القمي رحمه الله. فلنرجع إذن إلى فرق صاحب الفصول. صاحب الفصول عندما جاء وذكر الفرق، في الحقيقة ذكر هذا الفرق في مسألة النهي واستلزامها للفساد، أن النهي يستلزم الفساد أو لا يستلزم، وهذه المسألة يأتي ترتيبها بعد مسألة الاجتماع. يقول رحمه الله: أما الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة استلزام النهي للفساد في المعاملات، وأن النهي عن المعاملة يستلزم فسادها أم لا، الفرق واضح جدا، ما نحتاج هم نبحث، لأنه لا يوجد في المعاملات أمر حتى يقع الحديث عن اجتماع النهي والأمر فيها. إذن مسألة الاجتماع لا تجري في باب المعاملات. نعم، يقع البحث عن أن النهي الذي يتعلق بمعاملة ما مثل البيع هل يدل على فسادها أم لا؟ إذن مسألة الاجتماع لا تأتي في المعاملات، مسألة النهي تأتي هناك. وأما الفرق بين مسألتنا ومسألة النهي في باب العبادات، فهو في مسألة اجتماع الأمر والنهي يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي طبيعتان مختلفتان متغايرتان ذاتا، حقيقتان مختلفتان، بلا فرق بين أن تكون النسبة فيهما وبينهما هي العموم والخصوص من وجه، أو العموم والخصوص المطلق. لاحظ الصلاة والغصب، الأمر تعلق بالصلاة صلي، والنهي تعلق بالغصب لا تغصب. النسبة بينهما، بين هاتين، بين هذين المتعلقين، عموم وخصوص من وجه. لكن هذان المتعلقان هما طبيعتان مختلفتان متغايرتان في ذاتيهما، الصلاة ذات وطبيعة مختلفة عن الغصب ذات وطبيعة. هذا مثال. مثال آخر، وهو المثال الذي ذكره صاحب الفصول رحمه الله، لو أمر المولى بالحركة لكنه نهى عن أحد مصاديق الحركة، قال لي تحرك، وقال لي لا تتدانى إلى المكان الفلاني، تداني يعني الاقتراب، فهو أمرني بمطلق الحركة لكن نهاني عن حركة خاصة. خب، الحركة أعم مطلقا من التداني، لأن كل تداني هو حركة، كل اقتراب هو حركة، وليس كل حركة هي تداني. قد الإنسان يتحرك بالابتعاد، قد يتحرك الإنسان بالابتعاد، لكن عندما تلقي بنظرة إلى متعلق هذا الأمر ومتعلق هذا النهي ستجد أنهما يمثلان طبيعتين مختلفتين متغايرتين في ذاتيهما، طبيعة الحركة شيء وطبيعة التداني شيء آخر، مفهومان مختلفان، حقيقتان مختلفتان. إذن في مسألة الاجتماع متعلق الأمر ومتعلق النهي مختلفان في ذاتيهما، هما طبيعتان متغايرتان، سواء كانت نسبتهما هي العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق. وهذا تعريض بصاحب القوانين اللي خصص المتعلق في مسألة اجتماع الأمر والنهي متعلقي الأمر والنهي، خصصهما بما كان بينهما عموم وخصوص من وجه. صاحب الفصول قال لا، حتى لو كان بينهما عموم وخصوص مطلق، ما دام متعلق الأمر يختلف في ذاته عن متعلق النهي فإنه يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا في مسألة الاجتماع. وأما مسألة اقتضاء النهي للفساد في العبادات، متعلق الأمر ومتعلق النهي هما طبيعتان متحدتان في ذاتيهما، في حقيقتيهما، نعم هما متغايران إطلاقا وتقييدا. لاحظ، صلي أو دع الصلاة، أو لا تصلي أيام أقرائك، لا تصلي حال الحيض، متعلق الأمر هو الطبيعة المطلقة صلي، متعلق النهي الطبيعة المقيدة لا تصلي حال حيضك. الأمر تعلق بالطبيعة بنحو مطلق، والنهي تعلق بالطبيعة المقيدة بقيد من القيود، ما الصلاة في الحمام، الصلاة حال الحيض، وهكذا. إذن الفرق بين مسألتنا ومسألة النهي في العبادة هو فرق في الموضوع. موضوع مسألتنا هو الأمر والنهي اللذان يتعلقان بطبيعتين متغايرتين مختلفتين في ذاتيهما، بينما الموضوع في مسألة النهي هو الأمر والنهي اللذان يتعلقان بطبيعة واحدة ذاتا لكنها مختلفة بالإطلاق والتقييد. هذا هو رأي صاحب الفصول. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الفرق، يورد عليه، يقول احنا من خلال ما ذكرناه في الفرق المختار في الفرق الأول يتضح أن الفرق الذي ذكره صاحب الفصول ليس بتام. تعدد المتعلق في ذاته من حيث الذات ومن حيث الحقيقة، ووحدته من حيث الذات والحقيقة. لو كان المتعلق متعددا ذاتا أو كان واحدا ذاتا لكنه تعدد من حيث الإطلاق والتقييد، هذا لا يوجب تعدد المسائل. الذي يوجب تعدد المسائل هو تعدد الجهة، تعدد الحيثية، هذا هو الذي يوجب تعدد المسائل. إذا تعددت جهة البحث تعددت المسائل حتى إذا كان الموضوع واحدا. إذا تعددت جهة البحث تعددت المسائل سواء كان الموضوع واحدا أم كان متعددا. أما إذا كانت جهة البحث واحدة إذن سوف تكون هناك مسألة واحدة ولا تتعدد حتى لو كان الموضوع متعددا. الملاك في تعدد المسائل ووحدتها هو تعدد الجهة والحيثية ووحدة الجهة والحيثية. وفي الحقيقة هذا الإشكال الذي ذكره المصنف هذا مو بس إشكال أو قل جواب على صاحب الفصول، وإنما أيضا بنفسه يرد على الفرق الذي ذكره المحقق القمي، فهو رد للنظريتين معا، رد للفرق القمي والفرق الفصولي. هذا هو الوجه الثاني الذي ورد في كلام المصنف. الوجه الثالث نسب للمدقق الشيرواني رحمه الله في حاشية المعالم، في الحقيقة هم ما أدري دقة هذه النسبة. المهم هذا الوجه الثالث يفرق بين هاتين المسألتين بما يلي، يقول مسألة اجتماع الأمر والنهي هي مسألة عقلية، البحث فيها بحث عقلي، نبحث عن حكم العقل وموقف العقل عن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لوجود عنوانين، هل يجوز عند العقل ذلك أو أنه ممتنع؟ فهو بحث عن الموقف العقلي والحكم العقلي. بينما مسألة النهي في العبادة هذه المسألة لفظية، البحث فيها بحث في أن الدليل الدال على النهي لا تصلي أيام حيضك هل يدل دلالة لفظية التزامية على فساد المنهي عنه، فساد الصلاة، على البطلان أم لا يدل؟ هذا هو الفرق بين المسألتين. مسألتنا عقلية، مسألة النهي في العبادة لفظية. جواب المصنف رحمه الله. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول قدس سره من خلال ما مر ذكره وبيانه في الفرق الأول المختار، يتضح أن هذا الفرق الثالث فاسد باطل. نحن ذكرنا أن تمايز المسائل هو بتعدد الجهات والحيثيات، من خلال هذا يتضح بطلان هذا الفرق. نحن حتى لو سلمنا أن مسألة النهي في العبادات هي مسألة لفظية وليست عقلية اللي راح نناقش بعد قليل، لكن لو سلمنا أنها مسألة تبحث عن دلالة الألفاظ على الفساد، بينما مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية، لو سلمنا ذلك فإن هذا لا يكفي لأن ندون مسألتين ونوجد مسألتين وكل واحدة نجعل لها اسم. أبدا لا يكفي. نحن لو وجدنا أن هناك بحث عقلي وبحث لفظي لابد أن ندقق وننظر، فإذا وجدنا جهة واحدة حينئذ نجعل لها مسألة واحدة ونفصل فيها بين حكم العقل وبين دلالة اللفظ، يعني نجعل مرحلتين في تلك المسألة، مرحلة الحكم العقلي ومرحلة الدلالة اللفظية. لا يحق لنا أن ندون مسألتين، هذا اضطراب في التدوين. ما دامت الجهة واحدة، عقلية البحث ولفظيته لا تعطينا، لا يعطيانا الحق في تعدد المسألة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يقول المصنف أساسا هذا الفرق خاطئ. البحث في تلك المسألة اللي راح تجينا في الفصل الثالث، النهي عن العبادة يستلزم فسادها، ليس بحثا لفظيا محضا، بل يمكن أن يطرح النزاع فيه بالمنح العقلي أيضا. هكذا نقول النهي إذا انصب على فعل فإنه يدل على حرمته فهو منهي عنه. نعم هكذا، وهذه دلالة مطابقية، وهو يدل بالالتزام على أنه مبغوض للمولى الناهي. حينئذ هل يمكن أن نحكم بصحته؟ والحال هذه، هل تجتمع المبغوضية مع الصحة؟ هل بعبارة أخرى، هل هناك ملازمة عقلية بين النهي والمبغوضية من جهة وبين الفساد والبطلان من جهة أخرى؟ خب، هذا تمام الكلام في التفريق بين هاتين المسألتين، والذي اتضح أن مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه هو أن الفرق بينهما في جهتي البحث وليس في موضوعي هاتين المسألتين ولا في المنهج وأنه عقلي أو لفظي. قال قدس سره. الثاني، الفرق بين هذه المسألة، مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة، هو أن الجهة المبحوث عنها، هذا هو الفرق الأول والمختار، أن الجهة المبحوث عنها فيها في هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، التي بها تمتاز المسائل، هذا التي بها تمتاز المسائل، إذا نخلي بين شارحتين أفضل، هذه وصف للجهة، بها يعني بتلك الجهة تمتاز المسائل، مسائل العلم الواحد، أن الجهة المبحوث عنها في مسألتنا هي أن تعدد الوجه والعنوان العنوان والوجه بمعنى واحد، الواو عاطفة مفسرة. في الواحد، في الفعل الواحد كالصلاة والغصب، يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، بحيث صار الأمر متعلق يختلف عن متعلق النهي، كل واحد منهما له متعلقه الخاص به، فالمتعلق متعدد، بحيث هذا التعدد يؤدي إلى، بحيث يرتفع به بهذا التعدد، تعدد الوجه والعنوان الذي يوجب تعدد المتعلق يرتفع بهذا التعدد، غائلة ومشكلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد، تلك المشكلة الموجودة في الفعل الواحد ذو الوجه الواحد التي تؤدي إلى استحالة الاجتماع، تلك مرتفعة بسبب في مقامنا وهو الفعل الذي يوجد فيه وجهان وعنوان وعنوانان بسبب تعدد الوجه والعنوان. أن تعدد الوجه والعنوان في الفعل الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، بحيث يرتفع بذلك التعدد غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد، أو لا يوجبه، أو أن ذلك التعدد، تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المتعلق، بل يكون حاله حاله، يكون حال الاجتماع في صورة تعدد الواجه حال الاجتماع مع في الواحد بوجه واحد مع اتحاد الواجه. هذه هي الجهة التي نبحث عنها في مسألتنا. مرة ثانية المصنف رحمه الله يؤكد، فالنزاع في مسألتنا هو في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا. هذا هو نزاعنا، هل يسري أو لا يسري؟ هل أن الأمر يسري إلى متعلق النهي، والنهي يسري إلى متعلق الأمر؟ لماذا؟ لأن هذين المتعلقين المتعددين عنوانا هما متحدان وجودا، فالنزاع في سراية كل كذا وعدم سرايته، هذا عدم معطوف على سرايتي، وعدم سرايته، سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لتعددهما. لماذا لا يسري؟ لأنهما الأمر لأن المتعلقين لأن المتعلق المتعلقين متعددان وجها، لتعددهما وجها، متعلق الأمر متعلق النهي عنوانان ووجهان، فهما متعددان حتى وإن اتحدا وجودا، هذا لا يضر. وهذا بخلاف الجهة المبحوث، هذا كله في مسألتنا، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، في مسألة النهي في العبادة، فإن البحث فيها في تلك المسألة هو في أن النهي في العبادة يوجب فسادها أو لا يوجب فسادها، يوجب فسادها أو لا يوجبه، بعد الفراغ عن التوجه إليها، عن توجه النهي إليها إلى العبادة. يعني قطعا لا شك أن النهي تعلق بنفس ما تعلق به الأمر. تلاحظون أن المصنف يركز في أن في تلك المسألة على النهي في العبادة، لأنه المعاملة كما سيشير إلى ذلك صاحب الفصول، المعاملة لا يوجد، يعني إشارة ليس ذلك بالتصريح، لكن يقول ما عندنا أصلا مشكلة في باب المعاملات لأنه بعد ماكو أمر، هذا تعليله. زين، إذن لا يوجد أي ارتباط بين مسألتنا وبين تلك المسألة؟ الجواب لا، هناك حالة واحدة يوجد فيها ارتباط. نعم، لو قيل بالامتناع مثل ما يبني عليه المصنف، مع ترج في مسألتنا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، ها ورجحنا نقول واحد من عندهم موجود والآخر منفي منهي ساقط مرتفع لا فعلية له، خب وإجينا رجحنا جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة اللي هي عبادة وإذن فيها نهي من صغريات تلك المسألة، مسألة النهي في العبادة، لأنه إحنا من خلال مسألتنا هذه أوجدنا عبادة تعلق بها النهي، عبادة منهي عنها من صغريات تلك المسألة، ففي تلك المسألة راح نبحث أن هذا النهي عن هذه العبادة يدل على يقتضي يستلزم فسادها أو لا يستلزم فسادها. فانقدح أن الفرق بين المسألتين هو في غاية الوضوح، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، وأما ما أفاده في الفصول، ما أفاده مبتدأ خبره بعد قليل سيأتي فاسد، ما أفاده صاحب الفصول من الفرق بما هذه عبارته، ثم أعلم عبارة صاحب الفصول، ثم أعلم أن الفرق بين المقام مقصود بالمقام النهي عن العبادة، لأنه يتحدث عن الفرق في تلك المسألة، وتلك المسألة متأخرة عن مسألة الاجتماع، أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، المقام المتقدم هو اجتماع الأمر، مسألة اجتماع الأمر والنهي، الفرق هو وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا، هذا هو المقام المتقدم. ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم أما في المعاملات فظاهر، لأنه لا يوجد في باب المعاملات اجتماع للأمر والنهي، لأنه لا يوجد أمر تكليفي في باب المعاملات، وإنما هناك نهي فقط، وإحنا نتحدث عن الأمر التكليفي. وأما في باب العبادات، وأما في العبادات فهو الفرق أن النزاع هناك في مسألة الاجتماع فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، الأمر تعلق بطبيعة الصلاة والنهي تعلق بطبيعة الغصب، وهما طبيعتان مختلفتان متغايرتان ذاتا بحسب الحقيقة بحسب الذات، وإن كان بينهما عموم مطلق، إذا لاحظناهما من حيث النسبة والتصادق عموم مطلق، يعني سواء كانت النسبة وإن كان هذا معنى، سواء كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه كما في الصلاة والغصب، أو كانت هي العموم المطلق، هو رحمه الله يضرب مثال قوله تحرك ولا تتدانى إلى ذلك الموضع، نهاه عن التداني إلى مكان معين، وهو رحمه الله وإن كان بينهما عموم مطلق جاب الفرد الأخفى، لأنه ذاك واضح بعد جدا، لكنه جاب الفرد الأخفى، وهذه العبارة وإن كان بينهما عموم مطلق هذا تعريض بصاحب القوانين المحقق القمي، لأن صاحب القوانين ذكر جعل الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي أن الأمر والنهي في مسألة الاجتماع يتعلق بطبيعتين بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجي صاحب الفصول يقول لا حتى لو كان بينهما عموم وخصوص مطلق هم يضر، المهم هما طبيعتان متغايرتان. إذن هذا في مسألة الاجتماع، وهنا في مسألة النهي عن العبادة فيما إذا أن النزاع في مسألة النهي عن العبادة فيما إذا اتحدت أن تكون الطبيعتان اللتان تعلق الأمر والنهي بهما متحدتان حقيقة، فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد. حقيقتهما ذاتهما واحدة، لكن وحدة مطلقة صلي، والثانية مقيدة بأن تعلق الأمر بالمطلق صلي، والنهي بالمقيد لا تصلي أيام حيضك. انتهى موضع الحاجة. هذا هو الفرق بين المسألتين، وهو راجع إلى الموضوع: الأمر والنهي في مسألتنا يختلف عن الأمر والنهي في مسألة النهي عن العبادة. هذا الفرق فاسد الذي أفاده صاحب الفصول، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرهما بحسب الذوات في الاجتماع متغايران ذاتا، في النهي عن العبادة متحدان ذاتا، تعدد الموضوع وتغاير الموضوع بحسب ذاته لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات. لابد أكو اختلاف في جهة البحث حتى تتعدد المسائل. ومع اختلاف الجهة لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، ولا بد من عقد مسألة واحدة في صورة العكس، يعني مع وحدة الجهة وتعدد الموضوع كما لا يخفى. فالمدار هو الجهة وليس الموضوع، هذا هو المدار. وهذا الجواب هم جواب على صاحب الفصول، وهم يصلح جواب على المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه. هذا الفرق الثاني انتهى. ومن هنا انقدح من خلال هذا البيان، من خلال الفرق الذي وضحناه نحن، الفرق الأول عندما قلنا أن الملاك هو الجهة، انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهنا يعني في مسألة الاجتماع، وهناك في مسألة النهي عن العبادة. النزاع هنا عقلي، أن العقل ماذا يحكم، بينما في تلك المسألة لفظي، وهناك في دلالة النهي لفظا. فالاختلاف بينهما من هذه الجهة لا غير. جواب المصنف أمران، جواب واحد جواب اثنين. أولا، فإن مجرد الاختلاف في كون النزاع عقلي أو لفظي، لو لم يكن تعدد الجهة في البين، إذا ما أكو جهة متعددة، لا يوجب إلا، يعني لو كانت الجهة واحدة، لا يوجب هذا الاختلاف في البحث عقلا ولفظا إلا تفصيلا في المسألة الواحدة، لا عقد مسألتين. يصير مسألة واحدة فيها مرحلتان، فيها مرحلة العقل ومرحلة الدلالة اللفظية، وهذا مو مسألتين. ما دام الجهة واحدة، المدار هو الجهة تعددا ووحدة، وليس الحاكم بذلك العقل أو أنها يفهم منها لفظا. هذا هو الجواب الأول. هذا الجواب الثاني: مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ، ليس بحث لفظي محض، بل يمكن أن يصور بتصوير عقلي أيضا، وعقلي أيضا، كما أن البحث في مسألتنا هذه عقلي، في تلك المسألة أيضا هو عقلي. هذا تمام البحث في الفرق الثالث، ومنه وإلى هنا ينتهي البحث المقدمة الثانية. البحث في المقدمة الثالثة يأتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.